بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول رؤية حول الأمراض النفسية ومدى تأثيرها على الأسرة والفرد، سواء في إيمانه أو في أصل حياته أو في فاعليته في هذه الحياة. من الواضح للناظر أن الإنسان يتعرض أثناء حياته إلى عدد من الأمراض في بدنه. يندر أن يعيش إنسان مدة طويلة من الزمان ولا يتعرض لمرض من الأمراض. الإنسان غرض للمرض وصحته تنتقص بهذه الأمراض، تارة في رأسه، أخرى في قلبه، ثالثة في جهازه الهضمي، رابعة في كذا. وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى استدلال أو إلى برهان. ولذلك ينبغي للإنسان عندما يستشعر أنه غير مصاب بمرض من الأمراض الخطيرة أن يكثر من الشكر لله والحمد له على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. أنت الآن تجلس في هذا المكان في صحة نسبية معقولة، بينما غيرك هو رهين سرير المستشفى، لا هو ميت فينعى ولا هو سليم فينتظر ويرجى. وآنئذ ينبغي للإنسان أن يحمد ربه على هذه النعمة وأن يشكره، فقد تعهد الله سبحانه وتعالى بقوله لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه النعمة هي من النعم المجهولة غير المعروفة، الإنسان بسرعة يستطيع أن يقول ليس عندي مال لأبني بيتا، وشاب يقول ليس عندي وفرة من المال لأتزوج، أو يقول ليس عندي مقدرة على شراء السيارة، ليس عندي ادخار أعتمد عليه، لكنه ينسى أن أهم من كل هذه الأمور صحته وعافيته التي لا تشترى بمال. بعض من يمتلك الملايين لا يمتلك فرصة الاستمتاع بأكل لأن صحته منهدمة، وأنت أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بهذه الصحة والعافية. هناك إذن قسم من الأمراض ترتبط بالبدن، والعادة أن الإنسان يسارع إلى علاجها بالنسبة إلى نفسه لو أصيب بها، وبالنسبة إلى أهله وعياله. لو قيل لك مثلا لا سمح الله ولا قدر أن صمام قلب الطفل الفلاني فيه مشكلة، تراك تستنفر، تتحرك، تذهب إلى هذا الطبيب وإلى ذاك ولا تهدى حتى تعالجه، إلا أن هناك قسما من الأمراض هي الأمراض التي ترتبط بنفس الإنسان، الأمراض النفسية، وهي ليست قليلة إلا أنها غير ملحوظة. قد يصاب الإنسان في نفسه، قد يصاب بالنسبة إلى أبنائه أو بناته أو زوجته بمشكلة نفسية لا تلبث أن تتحول إلى مرض من الأمراض. للأسف فإن هذا القسم الثاني لا يلقى من العناية ما يستحق في مجتمعاتنا المسلمة، ولا يلتفت إليه أصلا في بعض الحالات، وإذا التفت إليه يتم علاجه بطرق غير سليمة وغير صحيحة، مع أن آثاره قد تطال إيمان الإنسان وعقيدته. بعض هذه الأمراض النفسية تهدم بناء الأسرة، بعضها ينتهي إلى أن ينهي حياة الإنسان المصاب بها، ومع ذلك لا تلقى هذا الاهتمام الكافي الذي تستحقه. حديثنا في هذه الليلة غرضه التنبيه إلى هذه الجهة، وإلى الالتفات إلى الأمراض النفسية التي تحدث في الأسرة، وأنك أيها الأب وأنت أيتها الأم وأنا والجميع مسؤولون عن صيانة صحة أبنائنا وبناتنا النفسية، وأن نبادر إلى العلاج متى حصل شيء من هذا القبيل. هذا واحد من الأغراض. غرض آخر أن نوجه النظر إلى طريقة أو طرق العلاج الصحيحة والمناسبة، وأن ننتقد الطرق الخرافية وغير العلمية التي قد توجد في بعض المجتمعات فتزيد الطين بلة في كثير من الأحيان وتفاقم المرض والمشكلة بدلا من أن تكون حلا لتلك المشكلة والمرض. وأخيرا من أغراض هذا الحديث الإشارة إلى الإخوة الأفاضل المتخصصين في علاج المشاكل النفسية والأمراض النفسية، وأن عليهم بما منحهم الله من علم وقدرة وفكرة في هذا الاتجاه أن عليهم مسؤولية في تثقيف المجتمع وفي مساعدته على اتخاذ الطرق المناسبة لعلاج هذه الأمراض والمشاكل، تماما مثلما أن عالم الدين مسؤول عن تبليغ أحكام الله عز وجل والتبشير بها وبيانها للناس، والمثقف كما هو مسؤول عن نشر الثقافة الهادفة والصحيحة بين أبناء المجتمع، والطبيب البدني كما هو مسؤول في المساعدة على علاج الأمراض البدنية والتوعية الصحية في هذا المجال، كذلك هو المتخصص النفسي الطبيب النفسي العالم بهذا الجانب من مسؤوليته أن يحمل هذا الأمر وأن يبشر به وأن يبينه وأن يساهم في تثقيف المجتمع بالثقافة الصحيحة التي تعين أبناءه على تخطي المشاكل النفسية. هذا غرض الحديث وهدف هذا الحديث. لنأخذ مثالا من الأمثلة على ما نريد توضيحه من أثر وخطر الأمراض النفسية على الفرد والأسرة، مبينين أنه كما يتعرض بدن الإنسان لأمراض، كما أن القلب هذا العضو يتعرض للمرض وأن أجهزة البدن كذلك، فإن نفس الإنسان بأي معنى فهمتها، لأن الإنسان ليس مجرد يد ورجل ولسان وفم وأنف وأجهزة خارجية، وإنما وراءها تلك النفس تلك الروح سمها ما تشاء. هذه النفس تتعرض أيضا إلى ضغوطات إلى انكسارات إلى مشاكل إلى أمراض، من ذلك ما يذكرونه عن الاكتئاب. الاكتئاب أحد أهم الأمراض النفسية على مستوى العالم وفي بلدنا من حيث خطورتها. على مستوى العالم تتحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية عن أن المصابين بالاكتئاب على مستوى العالم يبلغ عددهم 300 مليون إنسان. تحسب النسبة من 6 مليارات 7 مليارات، 300 مليون شيء هائل. في بلدنا هنا كما تشير إحصاءات رسمية نشرتها جرائد أن المسجلين على أن عندهم اكتئاب بلغ قبل سنتين 55,000 إنسان، طبعا مع ملاحظة أن بلادنا ومناطقنا عادة ما تتكتم على هذا النوع من الأمراض، فهذه ليست هي الأعداد الحقيقية، هؤلاء الذين راجعوا الذين تم إحصاؤهم. مثل هذا الأمر قد يؤثر حتى على إيمان الإنسان، المصاب بالاكتئاب يصل في درجة من الدرجات إلى حد أنه يصل إلى حدود الإلحاد والكفر. مو كل مكتئب هكذا، بس يصل إلى مثل هذا المقدار. تحدث لي أحد الأشخاص وهو متدين ويصلي، وأصيب بهذا المرض ومضى فيه قريب من 3 سنوات وتعالج والحمد لله الآن شفي. كان يقول: أنا في شدة الأزمة النفسية التي كنت فيها في هذا الأمر أصل إلى درجة أفكر أفكار يصعب علي أن أتكلم بها حول الله سبحانه وتعالى. البسيط مالها هو أن أخاطب ربي أقول له: أنت تشوف هالعالم كله في مشاكل في أمراض، وش قاعد تسوي؟ هذا أهون شيء، وما بعده هذا شيء صعب عليه أن ينطقه أمامي، بس هذا كان يستشعر به، فيؤثر في بعض المراحل المتقدمة على إيمان الإنسان. يؤثر مثل هذا على حياة الإنسان، فقد ينهي هذا الإنسان المصاب بمثل هذا المرض ينهي حياته عبر الانتحار. وقد ذكروا أن قسما من هؤلاء المصابين بمثل هذا المرض ينتهي أمرهم إلى الانتحار وإنهاء الحياة. وما دون ذلك تتأثر أسرته، يتأثر عمله، تتأثر تربيته لأبنائه، وذلك لأن هذا المكتئب كما يقولون، وأنا هنا ناقل لكلام هؤلاء الخبراء، هذا الإنسان المكتئب اللي عنده مثل هذا المرض لا يشعر بأي قيمة للحياة، بأي لذة فيها. أنت الآن على سبيل المثال يؤتى إليك بطعام لم تذقه من عدة أشهر في طبخ لطيف وجميل، تستلذ به، تشعر بالارتياح. هذا الشاب الذي سعى إلى أن دبر أمر مهر زواجه فتزوج، بعد الزواج يشعر باللذة، يشعر بالارتياح، يشعر بأنه قضى شهوته هذه بشكل محلل، حتى سموا ذلك الشهر الذي يعقب الزفاف بشهر العسل للذته. هذا الإنسان الذي يعيش هذه الحالة من الاكتئاب لا يشعر بشيء اسمه لذة، شيء اسمه لذة لا يستشعر به، هذا أو هذا أو ذاك أو الثالث أو الرابع لا فرق أبدا، يأكل مالح أو حالي ماكو فرق، يأتي زوجته أو لا يأتيها ماكو فرق، يأتيها زوجها أو لا يأتيها ما عندها فرق إذا كانت مكتئبة هكذا، بل لا غرض يغدو، لا غرض له في الحياة. انت مثلا تفكر انه بعد 2 3 أشهر راح تصير لك ترقية، يصير راتبك اكثر، تسوي كذا، تبدأ في بناء بيت او توسع بيتك او غير ذلك، ترتب وضعك، تهتم في هذا الامر. الانسان المكتئب يومه اليوم وغده غد وبعد غد كله واحد، لا يختلف في شيء أبدا، لا يفكر في يوم غد ماذا يصنع، ولا بعد شهر ماذا سيحصل، ولا إذا راح الشغل مهم أو ما راح الشغل، حصل مال أو ما حصل مال، ينتهي الشعور باللذة عنده تماما كما يقول المتخصصون. زين، مثل هذه الحالة والحالات، هل يستطيع بعدها أن يدير أسرته؟ هل يستطيع أن يربي أطفاله؟ هل يستطيع أن يرشد بناته؟ لا يستطيع. مثل هذا إذا صار ولم يعتن به، احنا لو كانت رجلة مكسورة على سبيل المثال بسرعة نوديه إلى طبيب العظام، لكن هذا اللي وضعه النفسي هكذا إما في كثير من الحالات لا نلتفت إليه، أو إذا التفتنا إليه نتكتم عليه، وهذه من سيئات التعامل الاجتماعي مع المصابين بمشاكل وأمراض نفسية، نتكتم عليه. ابننا صار عنده على أثر شيء من الأشياء، ويقولون كثير من الأمور ممكن أن تسبب اكتئاب عند الإنسان، الحروب على سبيل المثال وما تنتج من صدمات من أهم أسباب إنتاج الاكتئاب عند الناس. احنا نشوف ظاهر مشاكل الحروب، دماء سائلة، بيوت مهدمة، هذا نشوفه قدامنا، لكن الآثار النفسية التي تنتهي إلى تدمير النفوس وإصابتها بها الأمراض اللي منها النوع أكثر لا أحد يعلم بها. طيب، وهذه من مآسي الحروب غير المرئية. حتى ما دون ذلك، في بعض الأحيان فشل دراسي عند بعض الناس يتحول لضعف نفسه إلى اكتئاب، تجربة حب فاشلة من الممكن أن يتحول إلى اكتئاب، طلاق من الممكن أن يتحول إلى اكتئاب. زين، إذا احنا عندنا 30% نسبة الطلاق قياسا إلى الزيجات في كل سنة، فاحسب مثلا لو كان قسم من هذه 30% تنتج اكتئابا إما عند الرجل وإما عند المرأة. يتحدثون حتى في الحالة الطبيعية، المرأة التي تضع طفلها يحصل عندها لفترة معينة اكتئاب، يسمونه اكتئاب ما بعد الولادة، فإذا ما أمكن أن تتجاوزه أو ما تعاملت معاه والمحيط اللي حولها ما قدروا يتعاملوا معاه بشكل طيب، من الممكن أن يستمر معها. ضرب الزوج إلى الزوجة أمام الأولاد من الممكن أن يسبب اكتئابا للأبناء. اعتداء جنسي لا سمح الله على فتاة من الممكن أن يصنع لها اكتئابا، على طفل من الممكن أن يسبب له. فالموارد اللي تسوي هذه ليست واحدة، هي متكثرة. نعم، يختلف الأمر، مثل الجراثيم، الآن في الجو أكو جراثيم كثيرة، أنت مقاومتك ومناعتك تكون قوية ما تصاب بإنفلونزا، غيرك مقاومته ضعيفة، نفس الفيروس اللي ما أثر في غيرك أثر عليك، الطلاق اللي بالنسبة إلى ذاك ما أثر عليه بالنسبة إلى هذا أثر، المشاكل البيتية اللي على فلان ما أثرت على فلتان أثرت. لذلك احنا لازم نفكر في أعمالنا، في نتائجها، في خطواتها، لا تقيس الأمور فقط بظاهرها، شوف ماذا تخلف من آثار، لا سيما الآثار النفسية على الأبناء، على البنات، على المحيط الذي نعيش فيه. صارت هذه السالفة واستوت. زين، طريقتنا في المجتمع ماذا نصنع؟ نقول نتكتم على هذا أول شيء، ما نخبر أحد. الولد إذا ابننا صار عنده هالشكل شيء نخش في البيت، لا تطلع، لا تروح إلى أحد، لا أحد يمر عليك،
مخبي. ليش؟ فضيحة هذه. ابننا عنده نفسية، ونقولها هم بشكل سري نفسية. هسه نفسية شنو؟ شنو حدودها؟ قابلة للعلاج لو مو قابلة؟ شقد تأثر؟ لا خلاص غطيه. وأما إذا كان فتاة فالأمر أعقد بعد. طيب هذه ضمها، لا حد يدري حتى من داخل الأسرة، بنات عمها لا يدرون، بنات خالها لا يدرون. هذا مثل أن واحد لنفترض صار عنده ضغط، لازم نخشه ما حد يدري عنه يصير ضغط. وش الفرق بين هذا وبين ذاك؟ ماكو فرق أبدا. المشكلة أنه فوق هذا احنا نعتبر أنفسنا قسم منا، يعني إن شاء الله الحاضرون ليسوا كذلك، قسم منا يعتبر أن يعتبر نفسه أفضل من ذاك اللي مصاب بحالة نفسية. ذاك نفسية يراجع، يراجع مستشفى. يعني أنا أفضل منه، أحسن منه، طيب شخصيتي أفضل، من يقول ذلك؟ هذا مثل أن تقول أنا اللي ما عندي مرض السكر أفضل من ذاك اللي عنده مرض السكر عند الله. أنت صحتك من هالصوب أحسن صحيح، ولكن مو معلوم أفضل منه. كذلك في الأمر النفسي، فيصير عندنا تكتم أولا، يصير في آفاق معينة نوع من التعيير الاجتماعي، يصير هذا عار يمنع أحيانا الفتاة من الزواج، يمنع أحيانا الشاب من الزواج. واحد من الشباب أنا أعرفه، هذا حوالي 6 سنوات، 6 سنوات كل ما يخطب يرجع الجواب بالنفس. يابا لا هو مثلا إنسان فاسد، لا هو ما عنده شغل، لا هو كذا، يعني الأشياء اللي تعيبه حقيقة والناس ما ترغب فيها ما عندها ظاهرة. بعد البحث والفحص توصل هذا جيرانهم دروا عنا فد يوم من الأيام قبل 6 سنوات مراجع إلى مستشفى الأمل، عند كان أزمة نفسية وانحلت حتى ما استعمل حبوب ولا هم يحزنون. دروا الجيران، وبين بعض الجيران شيء من سوء العلاقة. لما يجون يسألون في الفريق يسألون من؟ عادة الجيران. أول ما يجي واحد هذول يستلمونه، ترى هذا عنده أمور نفسية ويعالج كذا، خلاص سكر الباب. وأما إذا امرأة بعد الأمر أخطر. هذا من التعامل المتخلف وغير الصحيح مع هذا الأمر. زين جينا نريد نهتم في هذا ونشتغل عليه، قسم منا ماذا يصنع؟ هذا كان إنسان سوي عادي، نفسية طبيعية، مرة واحدة رأيناها، هي مو مرة واحدة، هي تفاعلات احنا ما التفتنا إليها، أشياء صايرة إليه مما ذكرنا أو غيرها أنتجت أن أثرت عليه، صار منعزل، صار منكفئ، صار كذا من الأمور التي ذكرناها قبل قليل. فنجي حتى نوجد مبرر إلى هذا، نقول إلى الناس أول ما يجينا الجواب يقول لنا هذا ترى ملبوس، دخل فيه جني وما رضى يطلع، متلبس بالجن. فإذا وش نسوي؟ العلاج، جيبوه وجيبوا خيزران وياه أيضا، وأخذ يا أيها المعالج الروحاني حسب تعبيراتهم واضرب فيه لين الله يأخذ روحه. وفعلا قسم من الناس الله أخذ روحهم تحت هذا الضرب العصا، نشر في الصحف في بعضها. طيب ليش؟ لأن ما دام الجن داخل لازم يضرب ضرب شديد حتى يتأثر ذاك اللي في الداخل، فلازم يكسر بدنه حاد حتى ذاك الجن يطلع منه. زين صار ملبوس بالجن وصار مسحور ترى هذا، وهذه قضية السحر يابا شلون عرفت مسحور؟ والله شفنا عجة شعر موجودة فيه قدام باب بيتنا، وشفنا قشرين قشر بيضتين محطوط على رأس الفريق مالنا، وشفنا كذا وشفنا كذا. وتجد التجار هنا في هالمجال خوش شغل يشتغلون، أول ما تروح إليه يقول لك إيه نعم هذا معمول إله عمل ومسوين إلى سحر وداخل فيه جني وما أدري محوطنه عفريت وإلى آخره. والحل ماله شنو؟ الحل ماله عندي أنا، لا تروح لا منا ولا منك. تجار الوهم في كثير من الحالات المستربحين من غير حقيقة، هذول اللي عادة يعمقون هذا المعنى المتخلف. وللأسف الشديد في بعض بلاد الإسلام يوجد مؤسسات وهيئات وميزانيات لمثل هذه الأمور غير العلمية، رواتب وميزانيات وكذا. طيب يابا هذا أصل المنهج منهج غير صحيح. كما البدن يتعب يكل يمرض، النفس كذلك، بل النفس أولى بالتعب والمرض من البدن. النفس هي مجمع كل شيء، البدن ما يتأثر لما واحد يهاجم في وسط الناس، لا تنقص رجلك ولا تتأثر إيدك، نفسك اللي تنجرح. لما تصير مشكلة الطلاق لا ينقص منك صبع ولا يزيد فيك ما أدري عضو، وإنما نفسك التي تتأثر. هذه إلها علاجات، والعلم مثل ما تقدم وصل إلى حد أن هذه القرنية يروح ويسوي إليها تشطيب في بعض الحالات ويعيد إليها قوة الإبصار، ويروح إلى داخل القلب نقطة معينة ثقب صغير جدا فيكويه بالليزر ويخلي قلبك صحيح. مثل ما العلم تقدم بهذا المقدار في ذلك الجانب، أيضا تقدم العلم في هذا الجانب. إيش معنى هناك وصل وفعل الأعاجيب وهنا ساكت وما عنده شيء؟ لا، هنا هم عنده كلمة. نعم قد يصيب الطبيب أحيانا وقد يخطئ، مثل ما طبيب العيون أحيانا يعمل عملية تنجح وأحيانا يعمل عملية تفشل، ماكو فرق. طيب الكلام هنا أنه هذا المنهج أيها الأحباب هو منهج غير صحيح، منهج خاطئ لا يسلم. إذا كلش كلش ما راد لا ضرب ولا تلبس بالجن ولا قال لك خلاص علاجك عندي عسل وحبة البركة. وانت تشوف هذا لكل شيء عنده شيء جاهز، عسل وحبة البركة. حتى بعض الناس اقترحوا انه ليش ما تتسكر المستشفيات كلها ووزعوا على الناس عسل وحبة البركة في كل مكان وخلص بعد الأمراض، أمراض من هنا إلى تحت مرورا بكل الأجهزة هي هذه العسل وحبة البركة يشفيها. لا ريب أن في العسل شفاء كما في غيره من المأكولات بدرجة أكبر، لكن ضمن حدود معينة. حبة البركة ضمن حالات معينة تنفع، وضمن حالات أخرى لا تنفع، وضمن حالات ثالثة قد تضر كما يقول بعض الأطباء. طيب أما أن تجي تتصور كل سالفة نفسية، كل قضية، كل مشكلة جهز إليها حبة البركة والعسل ذاك موجود، وهذا العسل مو شلون ما كان إذا في البقالة يبيعونه مثلا الكيلو بمئة ريال، هنا بشكل آخر هذا 500 وأكثر وأقل، وإذا حبة البركة في فلان مكان بالكيلو هنا بالوحدة. طيب وهذا جزء من التجارة بالوهم في الواقع. نحن نحتاج أيها الأحباب نظرا لأخطار مثل هذه الأمراض إلى أن نتوجه إليها أولا. أنا وإنت مسؤولين عن صحة أسرتنا النفسية
كما نحن مسؤولون عن صحة أسرتنا البدنية. الشيء الثاني أن نتوجه إلى الطريق الصحيح في العلاج. الطريق الصحيح في العلاج من فرعين، الفرع الأول هو الفرع العلمي، كما أن القلب هل عضو هذا له استشاريون ومتخصصون، والرئة لها كذلك، والمعدة لها كذلك، والرأس له كذلك، والعظام له كذلك، والعين لها كذلك، أيضا هناك متخصصون واستشاريون في الأمور النفسية يعالجونها على أساس علمي، وفي كثير من الأحيان يصلون إلى نتائج صحيحة. طيب، الاتجاه الآخر هو الاتجاه الديني والإيماني، يبدأ باحتضان هذا المريض والاعتناء به ليصير معاتب، ليصير منبوذ، لا نعتبر نفسنا أفضل منه لأنه أصيب بمشكلة نفسية، أنا أعتبر نفسي أفضل منه وأحسن منه، وأخوه جيد وهذا متعبنا ومدوخنا، هذا إضعاف إلى بالعكس. هذا ما دام يعيش هذه المشكلة وهذا المرض يحتاج إلى رعاية أكثر وعناية أكثر من قبل الأسرة، يحتاج إلى تقوية نفسيته، إلى رفع معنوياته، إلى احتضانه، طيب، وإلى مساعدته في العلاج، وإلى تشجيعه عليه. أنا لما أجي أقول إلى ابني أو بنتي إذا عدا المرض، هذول الأطباء ما عندهم إلا يعطون حبوب تنوم الواحد، ما عندهم إلا حبوب تسوي آثار إدمان، ما عندهم إلا كذا، من أين أنت متخصص في هذا الأمر حتى تبين لك هذا الشيء؟ عندك إحصائيات عليه؟ كل مجال من المجالات في نسب من النجاح وفي نسب أخرى من الفشل. كم من عمليات القلب اللي فشلت، كم من عمليات العين التي فشلت، كم من عمليات الديسك التي فشلت، بس ما ترك الناس أصل هذا العلاج لأن هناك نسبة بسيطة من الفشل، أو لأن هناك عوارض جانبية. العلم كما هنا إلى كلمته، هنا أيضا له كلمته، فينبغي تشجيع هذا الإنسان المصاب بمثل هذا الأمر على الإقبال على العلاج، وينبغي أن يتفهم المجتمع أن من كما أن من يصاب بمرض السكر هذا لا ينبغي أن يكون منبوذا، ولا ينبغي أن يكون ممنوعا من الزواج، ولا ينبغي أن يشار إليه بأنه أقل من غيره. ابتلاء بدني ابتلاه الله به ويأخذ العلاج إلى أن يشافى أو يسيطر على المرض. هذا أيضا اللي عنده مشكلة أو مرض نفسي كذلك، شمعنى هذا صار ينظر إليه نظرة دونية إلى الحد اللي الناس صاروا يتحاشون يروحون إلى المتخصص النفسي، وإذا يروح يحاول أن يتكتم على ذلك وخش نفسه ويطلع برا البلد حتى يتعالج، ما يتعالج هنا لأن هناك ما حد يعرفه. هذا من تعامل المجتمع الخاطئ في هذه الجهة. وأيضا لا بد من إشاعة الجو الإيماني في الأسرة، غير أنه هذا واجب كل إنسان. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذه مسؤولية كل إنسان تجاه أسرته. كذلك إشاعة الجو الإيماني في داخل الأسرة يمنع كثيرا من الأمراض النفسية ويخفف من الإحباطات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله عز وجل، اسم الله عز وجل، استحضار عظمة الله، رزق الله، قدرة الله، شفاء الله لعباده، عطفه عليهم، رحمته بهم، هذه يطمئن إليها القلب وتسمو بها النفس وتقوى على المرض. ولو جعلت فئتين من 100 شخص على سبيل المثال، فئة مؤمنة متدينة وفئة أخرى ليست كذلك، وعرضت كلا الفئتين لنفس الظروف الضاغطة، سوف تجد أن نسبة المشاكل النفسية والإحباطات والاكتئابات والأمراض في هذه الفئة التي لا تكون أجواؤها الدينية والمؤمنة كثيرة، بينما تلك الفئة الأخرى ذات الأجواء الإيمانية النسبة فيها أقل بكثير. تطمئن القلوب بذكر الله عز وجل. القرآن له دور كبير في هذا الجانب. نعم، مو معنى ذلك أن كل من قرأ القرآن لا يصاب بالاكتئاب، ولا كل من صلى لا يصاب بالاكتئاب، لا، ولكن بالنسبة، النسبة في من يمارس هذه الأمور الإيمانية والعبادية ويستحضر الإيمان في حياته، نسبة تعرضه للأمراض النفسية هي أقل بكثير جدا من غيره الذي لا يمتلك هذه الأجواء. وأيضا، وهذا نهاية حديثنا، استشعار آلام الآخرين. عندما يستشعر الإنسان آلام الآخرين يخف الضغط الوارد على نفسه. أنا إذا رأيت أن كل المشاكل متوجهة إلي، وأن السهام كلها ترمى علي فقط، مقاومتي ستكون أضعف. أما إذا رأيت لا، غيري له من الآلام ما هو أكثر مني وما هو أعظم مني، ومع ذلك صبر عليها، ومع ذلك تجاوز هذه الآلام وهذه المشاكل، هذا يخفف علي من ضغوط المشاكل النفسية والأمراض هذه. وهذا واحد من آثار تمسكنا بسيرة آل محمد. واحد من الفوائد التي تنتج عن ذكر سيرتهم في جانبها الحزين، في جانب مصائبهم، في جانب مظلومياتهم، واحد من الآثار، أثر أخروي، ثواب وآجر تدل عليه ما ورد من الروايات في من بكى على ما أصابنا. نقلنا في الليالي الأولى، في الليلة الأولى، الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: لكل شيء ثواب إلا الدمعة فينا فإن ثوابها على الله عز وجل. كل شيء إلى ثواب محسوب مقدار معين، إلا الدمعة على ما أصابنا أهل البيت، مواساة، حزن لأجلنا. هذا واحد من الآثار، ثواب وأجر أخروي. واحد من الآثار، هذا الأثر النفسي، أن الإنسان عندما يفكر أنه أن سادته من أهل البيت مع عظمة شأنهم عند الله عز وجل، إلا أنهم ابتلوا بمصائب، بمشاكل، ظلموا، اضطهدوا، ارتكب منهم القبيح من الفعل والإهانة والاضطهاد، أخذت حقوقهم ومع ذلك صبروا على كل ذلك. أنا لما أشوف هذا الأمر وأقول إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام وهو بعد رسول الله سيد المسلمين ومع ذلك حصل له ما حصل، فأنا إذن يهون الأمر علي لو حصل لي مشاكل وقضايا. هنا صار تنفيس لهذا الضغط والشحن النفسي اللي يأثر علي ويتحول إلى اكتئاب وإحباط وما شابه ذلك. الشاعر يقول: تسلى فكم لك من سلوة تفرج عنك لهيب الحزن بفقد النبي وقتل الوصي وذبح الحسين وسم الحسن. هذول أهل الكساء صلوات الله وسلامه عليهم ارتكب منهم العظيم مع عظيم جلال مع عظيم شأنهم وجلالة قدرهم. فإذا كان الأمر هكذا بالنسبة إليهم فبالنسبة إلينا أيضا الأمر يهون. وهذا اللي يخلينا نقول لمن يتحدث بخلاف الحقيقة. قسم من الناس يقول شيعة أهل البيت لكثرة ما عندهم من القراءات والأحزان محرم وصفار ووفيات وغير ذلك وكلها مناحات وعزاءات ودموع تحولوا إلى مجتمع مكتئب. نقول الأمر بالعكس تماما. المجتمع المكتئب هو الذي ترد عليه المشاكل والهموم والمصائب فلا يجد طريقا لتنفيسها والتفريج عنها وتفتيت ضغطها. مجتمع أهل البيت بما امتلك من هؤلاء السادة والقادة وباقتدائه بهم في صبره على ما يرد عليه، الاكتئاب يبتعد عنه، الضغط النفسي يتفتت. نفس هذه الدمعة عندما تخرج منك صحيح هي على الحسين عليه السلام وعلى أهل البيت، إلا أنها تبدد عنك الضغط النفسي الوارد. وهذا يذكرونه قسم من الأطباء والمعالجين النفسيين، يقولون أحد وسائل تفتيت هذه الآثار النفسية هو الحديث والبوح والبكاء. إذا بكى الإنسان أخرج هذه الشحنات ثم أصبحت نفسه قابلة لأن تستجيب للعلاج. إحنا إذا نشوف واحد مثل مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه نذكره هذه الليلة لعظيم حقه على هذه النهضة وعلى شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وللاقتداء به، عندما يجد الإنسان نفسه وحيدا أمام مشاكل الحياة مواجها لأعداء متنمرين عليه، اضطهاد يتوجه إلى صدمات نفسية، يذكر هنا مسلم بن عقيل يذكر أهل البيت عليهم السلام فيستعين بذلك على مواجهة ما يفد عليه. يقول الشاعر: أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول، وهذه مصائبكم وهي إلى القيامة باقية، تعيننا تشد من أزرنا تجعلنا أقوى من المصائب الشخصية. نقول كما صبر مسلم بن عقيل كما صبر الإمام الحسين مع كل تلك الظروف فإننا نقتدي بهم. هذا مسلم بن عقيل سلام الله عليه الذي يقول فيه الشاعر: رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة، لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الكاشحة، وهم خذلوه وهم أسلموه وغدرتهم لم تزل واضحة، فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، بكتك دما يا ابن عم الحسين. مدامع مدامع شيعتك السافحة، ولا برحت عاطلات الدموع تحييك غادية رائحة. لماذا أيها الشاعر قال: لأنك لم ترو من شربة أيوة مسلما، ثناياك فيها غدت طائحة. شاطر مسلم الإمام الحسين في عطشه وفي غربته وفي وحدته بل وفي رب عظامه، لأنه ألقي من أعلى القصر إلى الأرض فتكسرت عظامه كما طحنت عظام الحسين بخيل الأعوجية. بقي في ذلك المسجد بعد أن بايعه أولئك الناس الذين ما لبثوا أن خانوا بيعته، التفت إلى خلفه بعد صلاة العشاء وإذا به يرى المسجد خاليا والناس قد تسللت إلى بيوتها. خرج الغريب مسلم من المسجد لا يدري إلى أين يذهب وقد أغلقت البيوت أبوابها، إلى أن وصل إلى دار طوعة جلس على عتبة الدار. خرجت المرأة رأت رجلا على باب دارها: عبد الله ما جلوسك على باب داري؟ لا أجيز لك الجلوس على باب الدار. عجيب، هذا أمير الكوفة في اليوم الماضي تنهاه امرأة وتأمره أن يتحرك من هذا المكان. قال لها: أمة الله، هل عندك شيء من الماء أشربه؟ جاءت إليه بالماء شرب ثم بقي جالسا. قم يا عبد الله، اذهب إلى أهلك، من أنت وما تكون؟ يقل لها: يا وعين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، ومثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم الفاجد نصيرة، أنا مسلم ابن عقيل ابن عم الحسين. تقل لي: يا غاتي ما عرفتك، ومن ريبت منك طردتك، أنا الخادمة أنا الخادمة وسهلة طلبتك. أدخلته دارها أفردت له مكانا قصيا، ولدها اللعين جاسوس بن زياد علم بالخبر ذهب به إلى محمد بن الأشعث، قال له: لا تزعجه نأتي إليه فجرا. بقي مسلم تلك الليلة راكعا وساجدا وقائما وقاعدا، ما أن انبلج عمود الفجر إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل وزعقات الرجال وطاعة تصيح من السطيح. احوجها الكثيرة. يا رأيتك حضرت تشوف يا شقل بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة قادعاه مثل الطير مكسور الجناحين وظلت تنخيهم يا هالكوفان رحموه هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبوه خلوه يمشي براحته قلبي شعبت خافوا من الله مالكم مذهب ولا دين قاتل القوم قتال الأبطال بينما هو كذلك وإذا بلعين يضربه على وجهه أيوا مسلما شتر وجهه شق شفته وقع سيفه على الأرض أوثقوه كتافا فسالت دموع مسلم على خده قالوا له إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي إذا نزل به ما نزل بك قال ما لنفسي بكيت وإنما أبكي لأهلي المبطلين أبكي لحسين وآل حسين أخذ إلى القصر أمر اللعين بن زياد أن يصعد به إلى أعلى القصر ويضرب عنقه وجه وجهه ناحية الحجاز أنا وأنت ومسلم نسلم على الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله إن أهل الكوفة قد غرونا وخذلونا ما أن أنهى كلامه إلا واللعين يرفع سيفه ضربه على حبل عاتقه وفصل رأسه أيوا مسلما ثم رفع جسده الشريف وألقاه من أعلى القصر إلى أرض الكوفة فتكسرت عظام مسلم بن عقيل أيوا مظلوما ثم جرت جنازته بالحبال في الأزقة والمقدر قضى وشاعت أخباره رماه القايم من قصر الإمارة وان انشت العقبة وبقدارة مظلمة ولا بعد واحد يصلها وسحبا تجار بأسواقهم ألست أميرهم البارحة نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما من أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.